بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في الأمس يا أخانا سالم؟ مراتب الإيمان بالقدر، اذكرها يا عبد الله. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ما معنى العلم يا أخانا نافع؟ نافع، ما معنى العلم؟ أن الله عز وجل يعلم كل شيء من الأمور، دقائقها، جزئياتها، كلياتها، لا يخفى عليه شيء. أحسنت. ما معنى الكتابة؟ وأنت يا عبد الله؟ وأنت يا أحمد؟ وأنت لك يا سالم؟ ما معنى الكتابة؟
طيب،
وأنت معنى الكتابة؟
أن الله كتب مقادير الخلائق. أن الله كتب مقادير الخلائق، كتب كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تمام.
وما معنى المشيئة؟ عندك يا خان إبراهيم، ما معنى المشيئة؟
لا يكون إلا بإرادته ومشيئته. أحسن. لا يكون إلا بإرادته، أي لا يكون شيء في الكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى ومشيئته. أحسن. ذكي يا خان رشيد، ما معنى الخلق؟ ما معنى الخلق؟ نعم. عند أخينا رشيد، اتركه، نسيت. طيب، ما تفضل. أن الله عز وجل خلق كل شيء سبحانه وتعالى إلا ما خصه الدليل، مثل كلام الله عز وجل، صفاته، يعني صفاته ليست مخلوقة، صفاته سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. تمام. مسألة أخرى تذاكرناها في الأمس، ما هي؟ لقي خان عبد الرحمن. الثمرات من الإيمان بالقدر، اذكر يا خان يعقوب منها ثمرات الإيمان بالقدر. يفوض أموره لله عز وجل، الذي يؤمن بالقدر يفوض أموره لله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه ما سيكون شيء إلا بقضاء الله وقدره، ما سيحصل، إذن فيفوض أمره إلى الله عز وجل. تمام. هذه ثمرة، يعرف الإنسان قدر نفسه، يكمل إيمانه. أحسن. يتم إيمانه، يهون المصائب. أحسن. يؤمن بربوبية الله، الذي يؤمن بالقدر يؤمن بربوبية الله، لأن القدر من أفعال الله عز وجل. أحسن. ما يقدره الله ومن أفعاله سبحانه وتعالى. أيضا من إيمان ثمرات الإيمان بالقدر، ما هو بالدفتر، الله يحفظك، أتنظر دفتر الجافة، أنه يبعد صاحبه ويجنبه الآفات، سواء عجب أو غير ذلك، إضافة النعم إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي يسديها سبحانه وتعالى. أيضا عندك من ثمرات النعم القدر، يعرف الإنسان نعمة الله عز وجل، الحكمة. أحسن. يعرف الإنسان الحكمة، لأنه إذا نظر إلى هذه التغيرات في الكون يعلم أن هذا بحكمة منه سبحانه وتعالى. أيضا الراحة النفسية، لماذا قلت تهون عن المصائب؟ ذكرها، بقي هذا أنه أسباب يزيل إيش؟ توكل على الله. نعم، هذا من ثمراته. وأيضا بعض الذنوب مثل العجب، وهذا ذكره إبراهيم. بغي الراحة النفسية والرضا والتسليم لما يجريه الله عز وجل من أقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الإيمان بالقدر خيره وشره، تصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما التصديق والإيمان بها. مما يتعلق بالإيمان بالقدر خير وشره قوله وشره، هذا يفيد أن الشر مخلوق، يفيد أن الشر مخلوق، وأن القدر سواء كان خيرا أو شرا يجب أن تؤمن به، وأن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر وخلق أفعال العباد سواء كانت هذه الأفعال خيرا أو شرا، وأدلة ذلك كثيرة. قال تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. استدل بهذه الآية بعض أهل البدع والهوى الذين يقولون القرآن مخلوق، هذه الآية قالوا كل شيء، هذه الاستدلال على خلق القرآن ليس بصواب، لأنه جاء الاستثناء في القرآن أنه كلام الله عز وجل وليس مخلوق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وكلم الله موسى تكليما، فقوله كل شيء هذا يخرج منه القرآن وصفاته سبحانه وتعالى فليست مخلوقة. واستدل أيضا أهل العلم على أن الشر مخلوق وأفعال العباد مخلوقة بقوله تعالى: من شر ما خلق، من شر ما خلق. واستدل أيضا أهل العلم على الإيمان بالقدر الذي هو سواء كان شرا أو خيرا، وأن أفعال العباد مخلوقة بقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. واستدل أهل العلم أيضا على أن الشر مخلوق وأفعال العباد مخلوقة بقوله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. فهذا الفجور إيش يعتبر؟ ماذا؟ شرا، يعتبر شر فجور، فالله عز وجل خلق ذلك فألهمها فجورها وتقواها. وأيضا مما يستدل به على أن أفعال العباد مخلوقة وأن الشر مخلوق بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر. ومما يستدل به على أن الشر مخلوق وأفعال العباد مخلوقة قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. فخلق إبليس، خلق إبليس وهو يعلم أنه سيقع في المعصية، نعم، فخلق المعصية فيه. وهذا دليل على أن الشر مخلوق وأن أفعال العباد مخلوقة. قال تعالى: إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك. فماذا كان الجواب؟ قل كل من عند الله. قال ابن عباس: الحسنة والسيئة من عند الله، من عند الله سبحانه وتعالى، عند الله. أنعم عليك بالحسنة فإن عملتها جازاك الثواب، وابتلاك بالسيئة، ابتلاك بالسيئة كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالشر مخلوق وأفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. نعم، حتى العجز والكيس رواه مسلم عن ابن عمر. وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر بيناه له، فهذا دليل على أن الشر مخلوق وأن أفعال العباد مخلوقة. نعم، سورة الفلق ذكرنا لا من شر ما خلق، من شر ما خلق، أمر الله عز وجل استعاذة من هذا الشر الموجود في الخلق، موجود في الخلق. نعم، فهذه أدلة استدل بها على إثبات الشر وأنه مخلوق وأن أفعال العباد مخلوقة. وكان ابن عباس يقول بيننا وبين أهل القدر هذه الآية: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فدل هذا على أن الشر مخلوق، هذه حجة بيننا وبين أهل القدر، القدر ما يؤمنون بالشر وأنه مخلوق وأن أفعال العباد مخلوق كما مخلوقة كما سيأتي إن شاء الله في ذكر أهل القدر وأنهم على أقسام إن شاء الله تعالى. أيضا مما يتعلق بالإيمان بالقدر، بالإيمان بالقدر، أن نعلم أن القدر ينقسم إلى قسمين، القدر ينقسم إلى قسمين: قدر كوني وقدر شرعي، قدر كوني وقدر شرعي. القدر ينقسم إلى قسمين: قدر كوني وقدر شرعي. القدر الكوني هو الذي يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وخلقه، ما يشاء سبحانه وما يخلقه. والقدر الشرعي هو الذي يتعلق بما يحبه ويرضاه وبما يأمر به سبحانه وتعالى وينهى عنه وبما يحبه ويبغضه سبحانه وتعالى. هذا يسمى قدر شرعي، هذا يسمى قدرا شرعيا. فالقدر الشرعي يتعلق بماذا؟ يتعلق بما يحبه سبحانه ويرضاه، يتعلق بالأمر والنهي، يتعلق بالحب والبغض، بما يحبه ويبغضه سبحانه وتعالى. أما القدر الكوني فيتعلق بماذا؟ فيتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وخلقه، سواء أحبه أو لم يحبه فهو لا بد أن يقع. القدر الكوني لا بد أن يقع سواء أحبه أو لم يحبه، هذا متعلق القدر الكوني أنه يقع سواء أحبه أو لم يحبه سبحانه وتعالى. أما القدر الشرعي فإنه يتعلق بما يحبه ويرضاه وبما يأمر به وينهى عنه وبما يحبه ويبغضه سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا. أيضا القدر الكوني موجبه الوقوع، يجب أن يقع، يجب أن يقع المراد، يجب أن يقع المراد. أما القدر الشرعي فلا يتعين وقوع المراد، أما القدر الكوني فيجب أن يقع، يجب أن يقع، نعم، يتعين وقوع المراد في القدر الكوني، يتعين وقوع المراد. وأما القدر الشرعي فلا يتعين وقوع المراد، فقد يقع وقد لا يقع، أما القدر الكوني فلا بد أن يقع. والإرادة أيضا تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، وهي على هذا التقسيم. فالإرادة الكونية تتعلق بالمشيئة، والإرادة الشرعية تتعلق بالمحبة والرضا. وهكذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الشفاء العليل: وانقسام القضاء والحكم والإرادة والكتابة والأمر والإذن والجعل والكلمات والبعث والإرسال والتحريم والإيتاء إلى كوني متعلق بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره. هذه كلها القضاء ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي ديني يعني. كذلك الحكم ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم ديني. وهكذا الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة دينية. وهكذا أيضا الأمر ينقسم إلى أمر كوني وأمر ديني. وهكذا الإذن ينقسم إلى إذن كوني وإذن ديني. وهكذا الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل كوني، أي جعل الله عز وجل هذا كونا، وجعل الله عز وجل هذا دينا. دينا نعم. وهكذا أيضا التحريم ينقسم إلى قسمين: تحريم كوني وتحريم ديني أو شرعي. نعم كلها، مثل قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع. هذا إيش؟ هذا تحريم، هذا كوني. حرمنا عليهم وحرمنا عليهم 40 سنة، حرمنا عليهم 40 سنة، هذا تحريم كوني، تحريم كوني. حرم الله عز وجل على بني إسرائيل تلك القرية ألا يدخلها، هذا تحريم كوني. تحريم الشرعي الديني كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع حرم الربا. وهكذا الإرسال ينقسم إلى قسمين: إرسال كوني وإرسال ديني شرعي. وهكذا الإيتاء: يؤتي الله ملكه من يشاء. والإيتاء أيضا الديني: يؤتي الله الحكمة من يشاء. نعم. فهذا كله التقاسيم هذه تفيدك، هذه التقاسيم وهذه الكلمات تفيدك، لأن أهل الأهواء وأهل القدر الذين نفوا القدر انزلقت أقدامهم حين ساءت أفهامهم، فخلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فلما اختلطت عليهم هذه نفوا الإرادة الكونية ونفوا الإرادة الشرعية. نعم. فمنهم من يقول: العبد مجبور، ما له شيء أبدا، ما له إرادة ولا له مشيئة. ومنهم من يقول: لا، الشر ما هو مخلوق. من أين هذه نتجت؟ منشأ ضلال هؤلاء كما قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى من هذا الباب، اختلطت عليهم هذه الأمور، فما ميزوا بينها وما فرقوا بينها، لأنهم اتكلوا على عقولهم ولم يرجعوا إلى النصوص ويفهموها فهما كما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل عليهم الضلال. هذا أمر لا بد أن تفهمه. الإرادة الكونية تتعلق بماذا؟ تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى وخلقه. أما الإرادة الشرعية فإنها تتعلق بماذا؟ بما يحبه ويرضاه. وتفرق أيضا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع، سواء أحب هذا سبحانه وتعالى الذي سيقع أو لم يحبه. الكفر نعم هو من وجه إرادة كونية، حيث أن الله لا بد أن يقع، ومن حيث أنه إرادة شرعية فهو لا يحبه سبحانه وتعالى. نعم، ما أمر به بل نهى عنه سبحانه وتعالى. وهكذا الموت، المرض وغير ذلك مما يقع في الكون، فهذه إرادة كونية، قدر كوني لا بد أن يقع، لا بد أن يقع. نعم، والإرادة الشرعية هي قد تقع وقد لا تقع. الله عز وجل أمر بالإيمان، فهل كل الناس آمنوا؟ لا، ما آمن كل الناس. وهكذا الله عز وجل أحب أن يعبده الناس فما عبده إلا القليل سبحانه وتعالى، فهو يحب الطاعة ويحب الإيمان. نعم سبحانه وتعالى. ومع هذا ما حصل إلا كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. المسألة الثالثة التي نتذاكرها في هذا اليوم أيضا ما يتعلق بقول الإمام أحمد الإمام بالقدر: هناك مفاسد تنتج من عدم الإيمان بالقدر، هناك مفاسد تقع من الذي لا يؤمن بالقدر. منها أن الذي لا يؤمن بالقدر قد يقع في إنكار شيء من القرآن، الذي لا يؤمن بالقدر قد ينكر شيئا من القرآن، والعياذ بالله. انظروا إلى ما حكي عن عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا رجل كان عند الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولكنه اعتزل الحسن ودعا إلى هذه البدعة، بدعة القدر، فكان مما تجار به الهوى كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: تجار بصاحبه الهوى كما تجار الكلب بصاحبه. أن قال عمرو بن عبيد في قول الله تعالى، في قول الله تعالى: إن كانت تبت يدا أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. أنكر هذه السورة. لماذا أنكر؟ لأنه ما يؤمن بالقدر، ما آمن بالقدر. عمرو بن عبيد يقول: الشر ما هو مخلوق، الشر ما هو مخلوق. فلهذا أنكر هذه السورة، أنكر هذه السورة. وقال أيضا عمرو بن عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي معنا في إشارة الإمام أحمد إليه، حديث الصادق المصدوق، قال: لو سمعت من الأعمش لقلت كذبت، لقلت كذبت. وقال: لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لقلت ما على هذا، هذا كذب، كذبت على الله. هذا من؟ عمرو بن عبيد. أنكر شيئا من الدين، أنكر سورة وأنكر آيات من القرآن: ذرني ومن خلقت وحيدا. انظر، قال هذا ما، هذا أنكرها عمرو بن عبيد. لماذا؟ لأنها تتعارض على عقيدته الفاسدة، عقيدته الباطلة، إنكار القدر. ذرني ومن خلقت وحيدا، هذا الكافر الذي قال هذا الكلام وهو لا يعتقد ذلك، أن الكفر مخلوق، أن الكفر مخلوق، وإنما العباد عند مجبورون. تعالى الله عما يقول هؤلاء. أيضا من المفاسد التي تقع من الذي لا يؤمن بالقدر أنه ربما دعاه إلى الزندقة، والعياذ بالله يتزندق. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إياك والقدر، أي إياك ونفي القدر وعدم الإيمان بالقدر، فإنه يدعو إلى الزندقة، يدعو إلى الزندقة. نعم، لأن الذي ما يؤمن بالقدر يتسخط على أقدار الله، وإذا تسخط على أقدار الله ربما نحر نفسه، ربما رمى بنفسه وصار يقتل نفسه، ربما والعياذ بالله يكفر، كما قال الغصيمي
حين ذهب إلى بلاد الكفر ماذا قال؟ قال أي يعذب الله عز وجل، يعذب الله عز وجل عجائز هؤلاء لما رأى نساء جميلات، أي يعذب يدخل الله عز وجل عجائز الحجاز الجنة ويعذب هؤلاء يعني النساء اللاتي رآهن في بلاد الكفر، فارتد عن الإسلام، ارتد عن الإسلام. فالذي ما ينبي القدر ينفي ما أراده الله عز وجل من حكمة، فالله عز وجل ربما يجعل في كافر من النعم ما لا في مسلم، ما تكون في مسلم. فالذي ما ينبي القدر يدعوه هذا إلى أن يتزندق والعياذ بالله، فيرد نعم الله ويجحد نعم الله، وهكذا يعترض على حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر مما يقع فيه الذي لا يؤمن بالقدر، هذه مفسدة عظيمة، مفسدة عظيمة. أيضا من المفاسد التي تنتج من عدم الإيمان بالقدر أن الذي لا يؤمن بالقدر فإنه والعياذ بالله يقع فيه هموم، يقع فيه هموم ويضيق صدره، يضيق صدره، تكثر عليه الهموم وصدره يصير ضيق، يصير ضيقا. لماذا؟ لأنه ما أمن بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر يهون الأمور، يسهل مصائب، يخفف الآلام. لكن الذي ما يؤمن بالقدر يضيق، يضيق صدره، يضيق. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. لماذا هذا حصل؟ لأن هذا ما رضي بقضاء الله وقدره، ما استسلم لقضاء الله وقدره، فضاقت نفسه فصار يلطم نفسه ويشقق ثيابه ويصيح ويصرخ، لأن القدر الإيمان به ضعف عنده، فإذا ضعف تحصل المفاسد والعياذ بالله. هذه من المفاسد التي تنتج من عدم الإيمان بالقدر. أيضا مسألة أخرى نختم بها، التقدير ينقسم إلى قسمين: تقدير عام وتقدير خاص. تقدير عام، تقدير خاص. التقدير العام هو الذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا تقدير شامل عام لجميع المخلوقات، هذا في اللوح المحفوظ كتبه الله عز وجل، وعنده علم الكتاب وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، عنده اللوح المحفوظ الذي فيه مقادير الخلائق. هذا يسمى تقدير عام شامل لجميع الكائنات، لجميع المخلوقات، هذا يسمى تقديرا عاما شاملا. التقدير الخاص على 3 أنواع: تقدير عمري، تقدير حولي، تقدير يومي. تقدير عمري، العمر الإنسان لحياة الإنسان، هذا الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون على غير ذلك، ثم يكون مضغة من ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وعمله وأجله والشقي والسعيد. هذا يسمى تقديرا خاصا عمريا يتعلق بعمر الإنسان. التقدير الخاص الذي هو الحولي، أي الذي يقع
لكل سنة في ليلة القدر، كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا يسمى ماذا؟ تقديرا حوليا، أي يقع في كل سنة، في كل سنة في ليلة القدر. نعم، هذا يسمى تقديرا خاصا حوليا. التقدير الخاص الذي هو اليوم هو ما يقدره الله عز وجل من حوادث في اليوم، فلان سيحيا، فلان سيموت، فلان سيمرض، فلان سيتصير له كذا، فلان سيصير غنيا، فلان سيصير فقيرا. هذه التقادير يقدرها الله عز وجل في كل يوم. قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. إيش معنى في شأن؟ أي في تقدير. هذا سمى تقديرا ماذا؟ يوميا. هذا تقدير خاص من التقدير العام، التقدير العام الذي كتبه الله عز وجل في مقادير في اللوح المحفوظ. وأما التقادير الخاصة فهي ما يكون في العمر، أو ما يكون في الحول السنة، أو ما يكون في اليوم. سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك.